الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد، هذا هو المجلس الثالث وشرح متن الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام: وهذا هو اليوم الثاني من شهر شوال من 37 بعد 400 من الهجرة الثانية. قال الإمام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا جافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يوقف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، تعود إلى دروسنا التي توقفت خلال شهر رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، ونستأنف دروسنا في المتون المقررة على مستوى المبتدئين. قد ادعينا قبل رمضان من بدء قواعد أربع الاعتقاد، وشرعنا في الأصول الستة ووصلنا إلى الأصل الثالث. نعم، هذا الأصل الثالث هم الأصول التي صارت غريبة كما بينا في أول مجلس من الأصول الستة، أن هذه الأصول الستة إنما اختارها وانتقاها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنها صارت غريبة. صارت غريبة عند عامة المسلمين، وصار من يلتزم بها كأنه الذي شرط، والذي يدعو إلى ضدها هو العالم. فصار الذي يدعو إلى ضد هذه الأصول العظيمة من أصول الإسلام هو العالم عند كثير من عامة المسلمين الذين يجهلون دينهم. هذا الأصل من الأصول، أصل السمع والطاعة. ما معنى السمع والطاعة؟ السمع أن تسمع لمن ولاه الله الأمر، أن تسمع أمره ثم تطيع، الذي سمي بالسمع والطاعة، أن تسمع أمره ثم تطيعه. وهذه الطاعة التي أعطاها الله لولاة الأمر هي طاعة مقيدة، ليس طاعة مطلقة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عليه في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. النصوص التي جاء فيها الأمر المطلق بطاعة السلطان مقيدة بهذين النصين، بنص الآية آية النساء وبحديث علي، مقيدة بالمعروف والمعروف وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و بلا شك هذا الأصل ومن أعظم أصول أهل السنة التي فارقوا بها عدة فرق من الفرق التي افترقت عن سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأعظم الفرق المخالفة لأهل السنة هذا الأصل هم الخوارج ثم المعتزلة وكذلك الروافض الشيعة بشتى فرقهم. الروافض لا يرون طاعة لأي إمام إلا المسلمين، لا يرون الطاعة إلا لأئمتهم الذين اختاروهم سواء كانوا من الاثنى عشرية وهي الإمامية الاثنى عشرية أو الإسماعيلية التي افترقت عن الاثنى عشرية أو الموسوية إلى آخر فرق الشيعة. فالروافض لا يرون طاعة لولي أمر من ولاة أمر المسلمين طوال القرون، ولا يرون الطاعة بعد أئمتهم الذين ماتوا إلا للإمام الغائب في السرداب. هذا بالنسبة للإمامية، والإمامية الاثنى عشرية لا يرون طاعة الآن وفيما قبل إلا للإمام الغائب الذي ليس له وجود في الحقيقة، إنما هو وجود ذهني فقط أذهانهم، إنما هو وهم ليس له حقيقة. ولذلك هم أفطروا الجهاد حتى يخرج إمامهم المنتظر، فلا جهاد عند الشيعة. ولكن لما جاء الخميني وأسس الدولة الرافضية الحديثة في إيران اخترع لهم أصلا مبتدعا حتى يخرج من هذا الأمر حتى تقوم دولته مرة أخرى، فابتدع لهم ما يسمى بولاية الفقيه كي تكون بديلا عن طاعة ولاد الأمر من المسلمين بالنسبة للرافضة. فقال لهم حتى يخرج الإمام الإمام المنتظر السرداب علينا أن نولي فقهاء الشيعة ونختار فقيها يكون هو الذي له الطاعة أو يكون وكيلا عن الإمام المنتظر يكون بأعماله. هكذا العقيدة الدينية كذا كحال النصارى واليهود الذين حرموا في دينهم. فاخترع هذا الاصل المسمى بولايه الفقيه، وبه تمكن من ان يحكم قدرته على هؤلاء المغفلين الذين اطاعوا سادتهم وكبراءهم واضلوهم السبيل. ويوم القيامه الذي طال الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا مصيرهم، مصير هؤلاء. فلذلك كان أهل السنة هم أحق الناس، هم أحق الناس هذا الأصل الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة. ومن عداهم من بقية الفرق يخالفون هذا الأصل إما كليا أو جزئيا. فالذين يخالفونه كليا الروافض بلا شك على رأس المخالفين، ثم الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة كذلك من أصولهم الخمسة التي أصلوها إلى أصول أهل السنة ما يسمى بأصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذا الأصل عندهم؟ معنى ظاهره أن الأصل شرعي الأمر والنهي عن المنكر، لكن ما قصده المعنى الشرعي الصحيح إنما أراد بهذا الأصل الخروج على ولاية الأمر، هذا عندهم هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يخرج على الحاكم لم يأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أصول أصول معتزلة. والقواعد بلا شك هم الذين اشتهروا بالخروج على ولاة الأمر خروجا قوليا وكرميا، هم يخرجون بالسيف وبالقوة. ولكنها قواعد اختلفوا مع المعتزلة، لأن الخوارج اعتبروا كفر الحاكم كفر أكبر، وبذلك استحقوا دمه ودم من معه من المعارضين له. وأما المعتزلة لم يكفروا الحاكم، ولكن قالوا إنه فاسق، وهو في منزلة بين منزلتين بين المؤمن والكافر، يعني ليس كافرا وليس مؤمنا. فاخترعوا هذا الأصل، أصل المنزلتين، يعني بإيجاز أو بتيسير حتى يعني يفهم إخواننا العاجل هذه المسائل بصورة سهلة. ومن أهل السنة أنهم أعملوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجبوا أن النصوص الشرعية تأمرهم بطاعة ولي الأمر أي الحاكم الذي تولى أمر المسلمين سواء بالاختيار أم بالغلبة في المعروف، وبينوا بناء على ذلك أن الخروج عليه حرام ولا يجوز. لذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة: لا يحل الخروج على السلطان، ومن خرج على السلطان فهو مبتدع، أي سلطان المسلمين الذي هو ولاية. وذلك لما جاء في عدة نصوص هي تبلغ بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي، والأمر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالصبر على الحاكم ولو كان جائرا. ولذلك الذين يرون الطاعة للإمام العبد فقط هم شباب المعتزلة، وبعض من ينتسب إلى السنة وهم بالأصل على منهج زيدهم الذي يعد رأس الخوارج في عصرنا، وأعظم هو يعد أعظم من أصل لفرق الخوارج العصرية. فكل الفرق في زماننا بعد زيدهم بعد كتابات سيدنا إنما عولوا على كتاباته وأخذوا أصولهم من مؤلفاته فنسبوا إليه، فذلك صاروا خوارج ينسبون أو ينتسبون إلى سيدنا، فذلك صاروا قطبيين بالنسبة إلى سيدنا. فهذه نسبة ليس عادة وليس من فرق تنافس الألقاب كما يقول جامع، لا، هذه نسبة واقعية. ولذلك اعترف بها صلاح الصاوي لبعض اعظم المنظرين للخوارج في عصرنا القطبيين، اعترف بذلك ان القطبيين هم الذين اتخذوا منهج سيد قطب الحاكميه، قالها صراحه، فكان صادقا في هذا الاعتراف. نعم. فهؤلاء بعض هؤلاء من المنتسبين الى الكتب يقول او يحمل النصوص الشرعيه اللي جاءت في الامر بطاعه ولاه الامر على الامام العبدي فقط، او بعضهم يعني يحسن الكلام او يتلاعب بالكلام ويقول إنما طلع من يحكم شرع الله فقط. فنقول نعم، إن الأصل في الحاكم أن يحكم شرع الله، ومن لم يحكم شرع الله فهو إما أن يكون عاصيا وإما أن يكون كافرا على حسب اعتقاده وعلى حسب عمله. ولكن الحاكم المسلم الذي يظهر الإسلام يعني يدين الإسلام في الظاهر، وإن حكم غير شرع الله في بعض الأمور فهو لا يكون مجرد هذا التحكيم، إنما يكون إذا استحل اعتقاديا الحكم بغير ما أنزل الله، كما قال هذا كافة أئمة السلف الصالح. الذين اتبعوا عبد الله بن عباس في تفسير آية المائدة بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال عبد الله بن عباس: أي كفر دون كفر. وهذه الرواية جاءت من طرق ابن عباس، ويكون سبب تلمذة ابن عباس أيضا كطاووس وغيره، والذي جاء على ابن عباس بإسناد صحيح لا رفع به قوله: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقد جاء ابن جرير في تفسيره وغيره، قال ابن عباس: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ونقل ابن جرير، نقل ابن جرير في تفسير جامع البيان وغيره من أئمة التفسير هذا القول على ابن عباس، واقتضوه ونسبوه إلى أهل السنة، وصار أصلا من أصول أهل السنة عدم الخروج على ولاة الأمر من المسلمين وعدم تكفيرهم إلا إذا استحلوا المعصية استحلالا اعتقاديا، وهذا يشمل غير الحكام، فلا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب ما لم يستحله. بالنسبه للذنوب العمليه، وقد بين ابن القيم الجوزية في كتاب حكم تارك الصلاه، او هو يسمى بالصلاه والذي اشتهر بمسمى حكم تارك الصلاه، أن الحكم غير الضرورات بلا خلاف هو كفر عملي، أن أرقاك الحكم غير الضرورات هو الكفر العملي، هذا هو الذي عليه كفر العلماء، فليس كفر اعتقاديا ما لم يستحل، الحكم غير الضرورات كفر عملي كالذي ترك الصلاة عملا لم يصلي، خلاف العلماء فيه، طبعا مع الفارق أن ذلك الصلاة كسلا أي من ناحية العمل دون الاعتقاد، يعني لم يشهد، هذا اختلف فيه، اختلف فيه السلف قديما، وأما أحد غير أنزل الله إذا ترك هذا عمليا مع حفاظه على الاعتقاد فلم يختلف السلف فيه، لم يختلف أنه لا يكفر الكفر الأكبر هذا الثان أعتقد أو يستحل ما لم يستحل، إذا استحل يكفر بالتفضل أو يكفر إذا جهل، إلى آخر مع الكفر الأكبر الجهود والاستحلال والشك والعناد أن يعالج، وكذلك الكبر كفر الاستكبار، هذه كلها انواع الكفر الاكبر، اذا وقع في نوع منها يكفر سواء كان عاقل او كان، ولذلك الذين يظنون ان تكفير الحاكم يتعمد فقط بذات له ولايه هذا غلط، لا، قد يكفر احد الرعيه بهذا النوع من انواع الكفر ان لم يتولى منصبا، هناك من يستحل الحكم بغير منزل الله ويدعو الى ذلك من هؤلاء الكتاب في وسائل الإعلام وفي الجرائد، ولو ليسوا من أهل الحكم، وبعضهم يستحل القانون الوفائي الجهاد أنه يسخر ويسفه محكم الشرع، فلا يكفر، وإلى المدينة يقرر الولاية، وإلى نبقى رئيس الجنود وإلى نبقى وزيرا، وليس العبرة مسألة لديه منصب، لأن هناك من أتباع الجماعات والجماعة الإسلامية التي تفرعت عن الكون المسلمين حزب المسلمين كانوا من السذاجة التي كانوا عليها أنهم كانوا يكفرون الرجل مجرد تولي المنصب، فيقول لهم هذا الرجل كان قبل أن يكون نصر رئيسا للجمهورية لأنه كافر. لما تولى الرئاسة صار كافر. إذا لم يكن وزيرا لم يكن كافرا نظام. لما تولى الوزارة صار كافر. فبأي حجة بأي حجة تحكمون هذا الحكم؟ هذا لا شك يدل عليه على عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى أصول أهل السنة. أحضار من هؤلاء الذين ليس عندهم علم لا بالكتاب ولا بالسنة وهم في أغلب أحوالهم أهل أهواء وأصحاب مصالح وأصحاب عقائد فاسدة. نعم ونكتب هذا الآن إن شاء الله نحن نصلي العصر ونبدأ بعد صلاة العصر إن شاء الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجلس الثالث صح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد. هذا هو المجلس الثالث وشرح متن الأصول ثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب. متن الأصول ستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام وهذا هو اليوم الثاني من شهر شوال من 37 بعد 400 من الهجرة الثانية. قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا جافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يوقف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم أما بعد. تعود إلى دروسنا التي توقفت خلال شهر رمضان ونسأل الله أن يتقبل منا منكم ومن يغفر لنا لكم ونستأنف دروسنا في المتون المقررة على مستوى المبتدئين. قد ادعينا قبل رمضان من بدء القواعد الأربع في الاعتقاد وشرعنا في مادة الأصول الستة ووصلنا إلى الأصل الثالث. نعم هذا الأصل الثالث هو الأصول التي صارت غريبة كما بينا في أول مجلس من الأصول الستة أن هذه الأصول الستة أنا اختارها وانتقاها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنها صارت غريبة. صارت غريبة وتعامل المسلمين وصار ما يلتزم بها كأنه الذي شرط والذي يدعو إلى ضدها هو العالم. فالنصر الذي يدعو إلى ضد هذه الأصول العظيمة من أصول الإسلام هو العالم عند كثير من عامة المسلمين الذين يجهلون دينهم. وهذا الأصل من الأصول أصل السمع والطاعة. ما معنى السمع والطاعة؟ السمع أن تسمع لمن ولاه الله الامر ان تسمع امره ثم تطيعه، ومن سمي بالسمع والطاعه ان تسمع امره ثم تطيعه. وهذه الطاعه التي اعطاها الله لولاه الامر هي طاعه مقيده ليست طاعه مطلقه، ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فجعل طاعه اولي الامر تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف. فكل النصوص التي جاء فيها الأمر المطلق بطاعة السلطان مقيدة بهذين النصين، بنص الآية آية النساء وبحديث علي، مقيدة بالمعروف والمعروف وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبلا شك هذا الأصل ومن أعظم أصول أهل السنة التي فارقوا بها عدة فرق من الفرق التي افترقت عن سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأعظم الفرق المخالفة لأهل السنة هذا الأصل هم الخوارج ثم المعتزلة وكذلك الروافض الشيعة بشتى طرقهم. الرافضة لا يرون طاعة لأي إمام إلا المسلمين، لا يرون الطاعة إلا لأئمتهم الذين اختاروهم سواء كانوا من الاثني عشرية وهي الإمامية الاثني عشرية أو الإسماعيلية التي افترقت عن الاثني عشرية أو الموسوية إلى آخر فرق الشيعة. فالروافض لا يرون طاعة لولي أمر من ولاة أمر المسلمين طوال القرون، ولا يرون طاعة بعد أئمتهم الذين ماتوا إلا للإمام الغائب في السرداب. هذا بالنسبة للإمامية. الإمامية الاثنى عشرية لا يرون طاعة الآن وفيما قبل إلا للإمام الغائب الذي ليس له وجود في الحقيقة، إنما هو وجود ذهني فقط أذهاني، إنما هو وهم ليس له حقيقة. ولذلك هم أبطلوا الجهاد حتى يخرج إمامهم المنتظر، فلا جهاد عن الشيعة. ولكن لما جاء الخميني وأسس الدولة الرافضية الحديثة في إيران اخترعهم اصلا مبتدعا حتى يخرج من هذا الامر حتى تقوم دولته مره اخرى، فابتدع لهم ما يسمى بولايه الفقيه كي تكون بديلا عن طاعه ولاد الامر من المسلمين بالنسبه للرافضه. فقال لهم حتى يخرج الامام المنتظر السردار علينا أن نولي الفقهاء فقهاء الشيعة ونختار فقيها يكون هو الذي له الطاعة أو يكون وكيلا عن الإمام الضرر يكون في أعماله. هكذا يلعبون بدين الله كحال النصارى واليهود الذين حرفوا دينهم. فاخترع هذا الأصل الأصلي المصنف ولاية الفقيه، وبه تمكن من أن يحكم قدرتهم على هؤلاء المرسلين الذين أطاعوا سادتهم وكبرهم وأضلوهم السبيل. ويوم القيامة قال الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا مصيرهم، مصير هؤلاء. فلذلك كان أهل السنة هم أحق الناس هذا الأصل الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة. ومن عداهم من بقية الفرق يخالفون هذا الأصل إما كليا أو جزئيا. فالذين يخالفونها كليا الروافض بلا شك على رأس المخالفين، ثم الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة كذلك من أصولهم الخمسة التي أخصروها إلى أصول أهل السنة ما يسمى بأصل الأمر المعروف عن المنكر. ما معنى هذا الأصل عندهم؟ ظاهره أن الأصل شرعي الأمر عن المنكر، لكن ما وصفه المعنى الشرعي الصحيح؟ إنما أرادوا بهذا الأصل الخروج على ولاية الأمر، هذا عندهم هو الأمر المعروف عن المنكر. فمن لم يخرج على الحاكم لم يكن أمر عن المنكر، هذا أصلهم أصل المعتزلة. والخوارج بلا شك هم الذين اشتهروا بالخروج على ولاية الأمر خروجا قوليا وكرميا، ويخرجون بالسيف وبالقوة. ولكن الخوارج اختلفوا مع المعتزلة، لأن الخوارج اعتبروا كفر الحاكم كفرا أكبر، وبذلك استحلوا دمه ودم من معه من المعارضين له. وأما المعتزلة لم يكفروا الحاكم، ولكن قالوا إنه فاسق، وهو في منزلة بين منزلتين بين المؤمن والكافر، يعني ليس كافرا وليس مؤمنا، فاخترعوا على الأصل أصل المنزلتين. يعني بإيجاز أو بتيسير حتى يعني يفهم إخواننا العاجل هذه المسائل بصورة سهلة. ومن أهل السنة أنهم أعملوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجبهم أن النصوص الشرعية تأمرهم بطاعة ولي الأمر أي الحاكم الذي تولى أمر المسلمين سواء بالاختيار أم بالغلبة في المعروف، وبينوا بناء على ذلك أن الخروج عليه حرام ولا يجوز. لذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة: لا يحل الخروج على السلطان، ومن خرج على السلطان فهو مبتدع، أي سلطان المسلمين الذي هو ولاية. وذلك لما جاء في عدة نصوص تبلغ بمجموعها مبلغ التواتر، التواتر المعنوي. فالأمر متواتر، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالصبر على الحاكم ولو كان جائرا. ولذلك الذين يرون الطاعة للإمام العبد فقط هم شباب المعتزلة. وبعض من ينتسب إلى السنة وهم بالأصل على منهج زيد بن الذي يعد رأس الخوارج في عصرنا، وأعظم وهو يعد أعظم من أصل لفرق الخوارج العصرية، فكل الفرق في زماننا بعد زيد بن بعد كتابات زيد بن إنما عولوا على كتاباته وأخذوا أصولهم من مؤلفاته فنسبوا إليه، فذلك صاروا خوارج ينسبون أو ينتسبون إلى سيد القطب، فذلك سموا القطبيين نسبة إلى سيد القطب. فهذه التسمية ليست عبثا وليس من باب تجاوز الألقاب كما يقول الجهلة، لا، هذه نسبة واقعية. ولذلك اعترف بها صلاح الصاوي، صلاح الصاوي اللي بعض من أعظم المنظرين للخوارج في عصرنا للقطبيين اعترف بذلك ان القطبيين هم الذين اتخذوا منهج سيد القطب الحاكميه، قالها صراحه، فكان صادقا في هذا الاعتراف. نعم. بعض هؤلاء من المكسرين للسكر يقول أو يحمل نصوص الشرعية اللي جاءت في الأمر بطاعة ولاة الأمر على الإمام العدل فقط، أو بعضهم يعني يحسن الكلام أو يتلاعب بالكلام ويقول إنما طاعة من يحكم شرع الله فقط. فنقول نعم، إن الأصل في الحاكم أن يحكم شرع الله، وبدل يحكم شرع الله فهو إما أن يكون عاصيا وإما أن يكون كافرا على حسب اعتقاده وعلى حسب عمله. ولكن الحاكم المسلم الذي يظهر الإسلام يعني يدين الإسلام الظاهر، وإن حكم غير شرع الله في بعض الأمور فهو لا يكفر مجرد هذا التحكيم، إنما يكفر إذا استحل اعتقاديا الحكم بغير ما أنزل الله، كما قال هذا كافة أئمة السلف الصالح. ولكن الثاني هو عبد الله بن عباس في تفسيره لآية المائدة في قوله تعالى: وما لم يحكم بما انزل الله فكفر الكافرون، قال عبد الله بن عباس: اي كفر دون كفر. وهذه الروايه جاءت من طرق ابن عباس، ويكون تلميذه ابن عباس ايضا كطاووس وغيره، والذي جاء عن ابن عباس باسناد صحيح لا مظهر فيه قوله: ليس بالكفر الذي تذهبون اليه. وقال هذا ابن جرير في تفسيره وغيره. قال ابن عباس: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ونقل ابن جرير، نقل ابن جرير في تفسير جامع البيان وغيره من أئمة التفسير هذا القول على ابن عباس، ورفضوه ونسبوه إلى أهل السنة، وصار أصلا من أصول أهل السنة عدم الخروج على ولاة الأمر من المسلمين وعدم تكفيرهم إلا إذا استحلوا المعصية استحلالا اعتقاديا، وهذا يشمل غير الحكام، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله بالنسبة للذنوب العملية. وقد بين ابن القيم الجوزية في كتاب حكم تارك الصلاة، أو هو يسمى بالصلاة بل اشتهر بمسمى حكم تارك الصلاة، أن الحكم غير الضرورة بلا خلاف هو كفر عملي، أن قال الحكم غير الضرورة هو كفر عملي، هذا هو الذي عليه كفر العلماء، فليس كفرا اعتقاديا ما لم يستحل. الحكم غير نظر الله كفر عملي كالذي ترك الصلاة عملا لم يصلي، اختلف العلماء فيه مع فارق أن ذلك الصلاة كسلا أي من ناحية العمل دون الاعتقاد، يعني لم يشهد، هذا اختلف فيه السلف قديما. وأما الحاكم غير نظر الله إذا ترك هذا عمليا مع حفاظه على الاعتقاد فلم يختلف السلف فيه، لم يختلف أنه لا يكفر، الكفر الأكبر هذا ما لم أعتقد أو يستحل، ما لم يستحل، إذا استحل يكفر بالتقصير أو يكفر إذا جهل، إلى آخر ما الكفر الأكبر الجهود والاستحلال والشك والعناد أن يعالج وكذلك الكبر كفر الاستكبار، هذه كلها انواع الكفر الاكبر، اذا وقع في نوع منها يكفر سواء كان عقلي او كان، ولذلك الذين يظنون ان تكفير الحاكم يتعبد فقط بما له ولايه هذا خطا، لا، قد يكفر احد الرعيه بهذا النوع من انواع الكفر ان لم يتولى منصبا، فهناك من يستحل حكم غير منزل الله ويكون ذلك من هؤلاء الكتاب في وسائل الإعلام وفي الجرائد، ولقد ليسوا من أهل الحكم، وبعضهم يستحل القانون وبيان الجهاد أنه يسخر ويسافر محكم الشرع. ويكفر وإلى المدينة يقرر ولاية وإلى نبقى رئيس الجنود وإلى نبقى وزيرا وليس من غير مسألة لديه منصب، لأن هناك من أتباع الجماعات والجماعة الإسلامية التي تطلعت عن الكون المسلمين والإنتباه المسلمين كانوا من السذاجة التي كانوا عليها أنهم كانوا يكفرون الرجل مجرد تولي المنصب، فيقول لهم يا إخوان هذا الرجل كان قبل أن يكون نصر رئيسا للجمهورية لأنه كافر، لما تولى الرئاسة صار كافرا، إذا لم يكن وزيرا لم يكن كافرا عندهم، لما تولى الوزارة صار كافرا. فبأي حجة أي حجة يحكمون هذا الحكم؟ هذا لا شك يدل عليه على عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى أصول أهل السنة، فاحذروا من هؤلاء الذين ليس لهم علم لا بالكتاب ولا بالسنة، وهم في أغلب أحوالهم أهل أهواء وأصحاب مصالح وأصحاب عقائد دازلة. نعم وبالأمر نكتب جهاز الآن إن شاء الله من صلاة العصر ومن بعد صلاة العصر. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.